بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن مهدنا إلى أن الطريقة العقلائية هي المرتكز في الترجيح، وهذه الرواية الشريفة إنما ذكرت ذلك تماشيا مع هذا المرتكز العقلائي، فإذا هي ليست من الأمور التعبدية. وواضح عندكم أن الأمر التعبدي هو الأمر الذي أوقفنا الشارع عنده بما هو شارع، يعني الجهة المولوية هي التي شرعت. يعني الشارع المقدس في بعض الحالات يذكر الشارع، يذكر جهات ما معني بها كشارع، وإنما يذكر جهات من باب الإرشاد إلى حكم العقل. يعني العقل لو خلى ونفسه يحكم. نعم، القرآن أو السنة قد تذكر بعض الخصوصيات، لكن هي مو في مقام التأسيس، وإنما في مقام الإرشاد وإلفات النظر. هذا الموضوع، موضوع الترجيح خصوصا بما ذكرنا يعني في هذا المقطع، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا شوي نحتفظ به لأن سيأتي كلام يتعلق به، أن المجمع عليه لا ريب فيه. فالميزان هو الابتعاد عن الريب، والجهة إذا كان فيها ريب نبتعد عنها. فإذا كان عندنا في مسألتنا رواية سين ورواية صاد، وهذه الرواية كان مجمع عليها رواية، يقول هاي إذا الرواية مجمع عليها وأغلب فقهاء الطائفة رواة الطائفة يروها، معنى هذا أن هذه الرواية ليس فيها ريب، ليس فيها تهمة، ليس فيها سوء ظن. أما الرواية تلك موجودة لكن ليس فيها هذا الإجماع، وبالنتيجة يمكن أن يكون الريب ينصرف من هذه إلى تلك. فالأخذ بهذه الرواية المجمع عليها ليس فيه أي مثلبة ولا فيه أي عتب. هذا الكلام، كلام المجمع عليه المشهور لا ريب فيه، هل هذا اللا ريب ميزان تعبدي أو لا؟ سيدنا يقول هذا الميزان ليس ميزانا تعبديا، وإنما هو عبارة عن ميزان عقلائي. وراح يذكر بعض التطبيقات، راح يذكر بعض التطبيقات بعد أن راح يبين، راح يذكر لنا تطبيق عرفي ثم يذكر تطبيقا ماذا؟ شرعيا. نأتي الآن إلى المائز. قال وتظهر الثمرة بين تعبدية الأمر بترجيح المجمع عليه. قلنا معنى التعبدي يعني الأمر الذي الشارع هو ذكره، لا يحق لنا أن نتعدى إلى غيره. الصلاة الصبح الآن تعبديا هي ركعتين، لا يمكن لي أن أزد عليها. أمر التعبدي الأمر التوقيفي الشارع وقفنا عنده، لا يحق لنا أن نجتهد في قباله. هذا واحد. وبين إرشادية هذه المرجحات في الخبر المجمع عليه إذا كانت فيه ريبة وسوء ظن، نرجع نعيد القراءة. قال وتظهر الثمرة بين تعبدية الأمر بترجيح المجمع عليه وبين إرشاديته. أين تظهر الثمرة؟ في الخبر. هذا في الخبر يعني ظهور الثمرة في الخبر المجمع عليه إذا كانت فيه ريبة وسوء ظن، والتفت، ولكن من جهة أخرى وسوء الظن مستند لشاهد وكاشف. لاحظ مع أنه مجمع عليه لكن فيه ريبة من جهة أخرى. إذا قلنا أمر تعبدي فالمجمع عليه لا ريب فيه، يعني اقبل المجمع عليه حتى وإن كان فيه من جهة أخرى للمجمع، فتقول المجمع عليه هو لا ريب فيه أمر تعبدي. أما إذا قلنا أمر إرشادي فخصوصية المجمع عليه لا توجد بعد ذلك، وإنما العبرة بماذا؟ بالريب. فإذا كان المجمع عليه فيه ريب لابد أن نتركه وإن كان مجمع عليه، لأن العبرة بالريب، فممكن نتعدى عنه إذا كان فيه ريب. أما إذا كان تعبديا لا. من مثلا من قبيل مثلا من باب المثال أنه صلاة المسافر، أنت متعب غير متعب، هذا أمر ما يخص لك أنت، كنت تسافر على بعير، تسافر الآن بالطائرة، قد أنت تتعب أثناء الحضر، ما تتعب أثناء السفر، أمر تعبدي عليك أن تصلي ركعتين، فهذا أمر تعبدي ليس له دخالة بأي شيء آخر خارجي. أما إذا كان لا أمر إرشادي، نعم الأمور الأخرى ممكن تغير هذا الحكم. الآن نحن عندنا شيئان، عندنا مجمع عليه والشرع ماذا يقول؟ يقول لا ريب فيه، فكأن تعبدا كل مجمع عليه لا ريب فيه، فلا بد أن نأخذ به. فأما إذا كان عندنا، لاحظ، المجمع عليه موجود غير المجمع عليه هو الذي لا ريب فيه، غير المجمع في خصوص مسألة معينة هو الذي لا ريب فيه، أيضا لا بد أن نأخذ بالمجمع عليه لو كان تعبدي، نعم. أما إذا مو تعبدي إرشاد يقول لا تأخذ بالمجمع عليه، لأن المشكلة اللي فرينا منها وجدناها في المجمع عليه، كيف نأخذ به؟ قال وسوء الظن مستند لشاهد، فعلى القول بكونه مرجحا تعبديا فإنه يتعين الأخذ به بالمرجح وإن كان الآخر مما لا ريب فيه. لماذا؟ لأن هذا مجمع عليه إذا تعبد فلا بد أن نأخذه. أما على القول بكونه إرشادا كما هو رأي سيدنا إلى بناء العقلاء بترجيح ما تصرف عنه الريبة إلى الطرف الآخر، فإنه لا يشمل مثل هذا الخبر المجمع عليه، مع أنه مجمع عليه لكن فيه ماذا؟ ريبة. وذلك لأنه وإن كان مجمعا عليه ولكن توجد فيه ريبة، ولا تنصرف الريبة عنه إلى الآخر، بل الريبة ستكون فيه فلا بد من الابتعاد عنه وإن كان مجمعا عليه.
جناب السيد، كيف يكون مجمع عليه وتلحق ريبة؟
ليش؟ ستجينا إن شاء الله بعض الروايات اللي نشوفها مجمع عليه ومع ذلك فيه ريبة من جهة أخرى.
نعم. أخبار مجملة.
ننتظر، لكن احنا الان فقط اريد نبين الفارق ما بين الامر التعبدي والامر الارشادي. شوفوا الان راح ناخذ مثل تطبيقي، مو شرعي، تطبيقي اللي له علاقه بسيره العقلاء. مثال تطبيقي له علاقه بسيره العقلاء وهو المثال التالي. قال لو أجمع الأطباء، يعني مجمع عليه، أجمع هذه العبارة، أجمع الأطباء مجمع عليه على تشخيص مرض معين، إذن فيه إجماع على هذا المرض، أجمع الأطباء 10 20 على أن هذا المرض هو المرض الفلاني، وخالفهم طبيب واحد، فعندنا مجمع عليه وعبر عنا الشاذ، عبر عنا الشاذ الآن، خالفهم طبيب واحد. يقول واحتملنا خطأ المجمعين كلهم. لماذا احتملنا؟ من أي جهة؟ إما شوفوا هذا الريبة، إما لعدم امتلاكهم أجهزة ووسائل الكشف الكافية المتطورة فجعل الإجماع فيه ريبة أو لعامل آخر يشتركون فيه، كلهم خريجي هاي الجامعة اللي هي غير معترف بها مثلا، فهاي ريبة مع أنه إجماع موجود لكن الريبة غير مفقودة. بخلاف ذلك الطبيب الشاذ لوحده المخالف لهم فأنه يمتلك أو يملك الأجهزة أو يفقد ذلك العامل المشترك، فهو خريج جامعة أخرى أدق وأفضل. لاحظ يقول فإنه لابد من الأخذ بتشخيصه دون هؤلاء. لماذا؟ وأنه إجماع منهم أجمعوا، لكن نأخذ برأيه لأن هذا إجماعهم فيه ريبة من جهة أخرى. هم نعم أجمعوا واتفقوا، ما عندي شك باتفاقهم، لكن ما أخذ الاتفاق عندي بشك. قال دون هؤلاء لأن الريبة لم تنصرف عنهم للآخر بل تركزت فيهم. أما لو كان الأمر تعبدي فلا بد أن أخذ بهم لأن التعليلات في الأمر التعبدي لا قيمة لها. أمر التعبدي التعليلات ما لها قيمة، وإنما أمر تعبدي أنه ما دام هم مجمعين فالشارع يقول إذن الريبة ليست معهم، أمر تعبدي. أما إذا كان أمر إرشادي لا، وإنما الريبة ممكن تنفك عن المجمع عليه. يد الله مع الجماعة، شنو يعني يد الله مع الجماعة؟ يعني فعلا الآن يد الله مع الجماعة، مع الآيات تقول وأكثرهم للحق كارهون. يفسرها الإمام عليه السلام يقول نحن الجماعة. بعض الأشياء يحتاج لها نوع من الدقة للتمييز. فالآن يقول المجمع عليه وكلا الطائفتين من الإمامية، عمر بن حنظلة يسأل والإمام وضح له قال رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا روى حديثنا، فباقين احنا في رواية أهل البيت عليهم السلام. فأيضا أيضا بعض الروايات فيها ريبة، ظروف النص في وقتها. فإذا هذا المثل التطبيقي له واقعية خارجية. عندنا مثال آخر، مثال شرعي. السيد ما راح يبين النكات في هذا المثال الشرعي، وإنما راح يعطينا فقط الفكرة العامة له.
مشكلة يعني المناقشة المثال، بس هذا من المشخص يعني بس خلال هذا المثال نشوف من المشخص.
مع غض النظر، مع غض النظر حتى في الرواية المجمع عليها، لا حتى في الرواية المجمع عليها، أن هاي الرواية المجمع عليها أكثر من وحدة جاءت في زمن محدد من الإمام عليه السلام، في زمن حاكم قد لا يمكن التفوه بكل شيء، وتكثرت الروايات سمعنا وأجمعت عليها، وجاءت رواية أخرى بعد في نفاهة من الدهر، وتلك الرواية ليس فيها ريبة وإنما ناظرة إلى شبيهة بأصولنا. قطعا هاي الروايات وإن أجمعت عليها لكن فيها ريبة. هسه راح نقول هاي الرواية في قضية التخير والجمع بين القصر والتمام.
هذا اللي تكون عنده انت كفاءه ان يشخص الواحد بين المجمع عليه.
ايش لنا علاقه به؟ ايش لنا علاقه بالمشخص؟ فقيه هو الان بالروايات فقيه. ايش لنا علاقه؟ هو نفس الكلام اللي ذكرناه، ينظر في مستند الحكم، مو علمناها الى شخص ثالث يكون افقه من عتها. انتهى المطلب ذاكرا. من اللي يكون الشخص بعد مو يمنع. ناتي الان الى المثال التطبيقي. يقول له في الفقه أنه ورد في روايات كثيرة، لاحظ روايات كثيرة، الأمر بالتقصير في مواضع التخيير الأربعة. مواضع التخيير الأربعة اللي هي المدينة ومكة والكوفة وحرم سيد الشهداء، هاي مواضع التخيير الأربعة. عندنا روايات كثيرة وردت في التقصير باعتبار لا تفترق عن بقية الأمكنة. لاحظ يقول وكان أكثر أصحابنا في الطبقة السادسة الطبقة السادسة مرت يعني طبقة صفوان محمد بن أبي عمير أحمد بن محمد البيزنطي بن أبي نصر البيزنطي، هذه الطبقة هي الطبقة السادسة يعني لعلها طبقة الإمام الرضا عليه السلام ونهاية الإمام الكاظم عليه السلام. قال ففي كامل الزيارات عن أبيه جعفر بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري قال سألت أيوب بن نوح. أيوب بن نوح هو من وكلاء الأئمة عليهم السلام. لاحظ يقول سألته عن التقصير في هذه المشاهد الأربعة والذي روي فيها، سألت عن التقصير وما الذي روي فيها، فقال أنا أقصر وكيل الإمام وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير يقصر، قال وجميع أصحابنا يقصرون. بعد هذا نوع من الإجماع، جميع أصحابنا وأيضا اللي يقصرهم من عظماء الرواة، من عظماء الرواة، فلأول وهلة أن الحق معهم، أن الحق معهم. قال وفي الصحيح عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني الإمام الجواد أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين يعني مكة والمدينة، فمنها أن يأمر أن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يأمر أو أنه يأمر بالتقصير ما لم ينوي مقام عشرة، ولم أزل لاحظوا على إتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا اللي سأله، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير وكان يتم، إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام يعني على القاعدة إذا نويت عشرة أتم إذا مو عشرة يعني لا خصوصية لهذه المواطن، فصرت إلى التقصير بناء على كلامه، وقد ضقت بذلك إلى الآن لم أهتدي للحكم الشرعي ما هو حتى أعرف رأيك، سمعنا علاقة بقية الرواية. الشاهد يقول أصحابنا أشاروا علي بالتقصير فهي بمدلولها شبيهة بالذي قبلها، أنا أقصر وصفان يقصر وابن أبي عمير يقصر، ثم قال أجمعين كل أصحابنا يقصرون وجميع أصحابنا يقصرون. هذا الشاهد. قال وهناك روايات أخرى ولكن أقل عددا من هذه الروايات تدل على التخيير بين القصر والتمام في هذه المشاهد، تخيير. فهنا نلاحظ أن روايات القصر مما أجمع عليه الأصحاب بعبارة أيوب بن نوح، ولكن روايات التخيير هي التي لا ريب فيها، روايات التخيير، فلذا يتعين الأخذ بروايات التخير وإن لم تكن مجمعا عليها لكونها لا ريب فيها فليس الترجيح بالإجماع تعبديا. إذا مر علينا في الجزء الأول أن روايات التخير أصلا فيها مشكلة، كانت مو فيها مشكلة في القناعة، مو فيها مشكلة في الصدور، فيها مشكلة في القناعة، لأن روايات التخير صدرت في وقت متأخر الإمام الصادق بعضها لعله كل مر علينا الإمام أعتقد الكاظم سلام الله أو غيره، ولا شك أن الجهر بالتخيير في حرم سيد الشهداء مما كان يصعب التفوه به، وبما أن القضية خيرية فالفتوى بالتقصير ليس فيها خلاف الواقع. شو التفت؟ هي القضية مبنية على التخير، فالفتوى بالتقصير ليس فيها إغراء بالجهل أو خلاف الواقع، وشرط العشرة أيام في التمام أيضا ليس فيها إغراء بالجهل أو خلاف الواقع. وذكرنا سابقا أن الإمام عليه السلام في بعض الحالات، خصوصا في مقام إذا تذكرون الفتوى مو مقام التعليم، أن يبين أحد مصاديق الواجب التخييري أو أحد فردي التخيير بحسب الحالات، فإما يلاحظ خصوصية السائل أو يلاحظ خصوصية الظرف أو أجواء الرواية. إذا تتذكر عندما يأتي فلان يقول له ماذا؟ اعتق، أما صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا مثلا لا يقول له ذلك، أو كان يقول له أطعم 60 مسكينا فقط، لأن هذا متمول يستطيع أن يتم. وإن كان عدل الإطعام هو الصيام. هاي نكتة مهمة بينت هناك في الجزء الأول، فالفتوى بالتقصير ليس فيها مخالفة للواقع، وإنما فيها خفاء أحد فردي الواجب لشيء لظرف أو لآخر. فعندما تأتي روايات التخير لا يمكن لنا أن نضربها عرض الحائط، مع أن رواية التقصير مجمع عليها، وهي الطبقة السادسة وكانوا يجمعون عليها. فلو نلاحظ تشريع رواية التخير لعله بعد الإمام الصادق قطعا يصير. أرجو أن تكون المطلب واضح، مع أنها مجمع عليها لكن ليست هي فقط المصداق الحكم في المشاهد الأربع، فيها ريبة. ريبة فين؟ أنه العدل الثاني ما موجود، فهي ناظرة إلى أحد الفردين مو تمام الحكم، بينما الروايات اللي أقل منها ناظرة إلى تمام الحكم، فتلك ليس فيها ريبة وهذه فيها ريبة. فهنا خذ المجمع عليه لو كان أمر تعبدي نعم نعمل بروايات التقصير لأن مجمع عليها، والشارع يقول تعبدا المجمع عليه لا ريب فيها، فبعد إحنا اجتهدنا وجدنا ريبة غير مكان، هذا ما له قيمة اجتهادنا أمام الأمر التعبدي. بينما إذا لم يكن أمر تعبدي لا ممكن نتركها ونروح إلى روايات التخير، يعني لا نلزم بالتقصير. هذا الكلام، لا نلزم بالتقصير. رواية فقهية، مطلب فقهي بيّن به الجانب التعبدي والجانب الإرشادي. وكيف كان؟ قال فنحن لا نرى أن الترجيح يدور مدار صدق عنوان المجمع عليه من الخبرين، بل العبرة بكون الشهرة والإجماع مما يورث الإطمئنان وعدم الريبة يعني، والوثوق بعدم المخالفة للواقع، ويكونان صارفين للريبة الحاصلة من العلم الإجمالي بالمخالفة للواقع. هذا صارفة للريبة، صارفة للريبة. والحاصل أن المدار في الترجيح في باب التعارض، هذا مهم، هذا أيضا مطلب تأسيسي مختصر راح يذكره، أن المدار في الترجيح في باب التعارض إنما هو هذا الملاك، وهو صرف الريبة عن الخبر الراجح. نصرف الريبة عن الخبر الراجح. لاحظ يقول سواء تحقق ذلك بالإجماع صرف الريبة، أو تحقق بالشهرة، أو بمخالفة العامة، أو بغيرهما، أو بغيرهما. ولا بد من ملاحظة منشأ الريبة فيهما، فإن كان العلم الإجمالي موجبا للريبة في الصدور بأن علمنا إجمالا بعدم صدور، قبل لا أنتقل هنا أعتقد شوية تعالوا وياي إلى الرواية الشريفة. الرواية الشريفة ما ناقل كل الحديث، عندكم نقل كل الحديث، عندكم مصدر جايبين وياكم نقل كل الحديث، هو المقبولة المقبولة يعني مو ذاكريهم. على كل حال ارتنبه إلى شيء متعلق بتمام المقبولة يترك بعدين النبي. نرجع على المطلب نرجع على المطلب. هسه خلينا نأسس اللي ذكره سيدنا النكتة والملاك بالترجيح. ما هو صرف الريبة؟ فصرف الريبة سواء كان منشأها الشهرة أو الإجماع أو مخالفة العامة أو غير هذه، المهم ذني يحقق ماذا؟ عدم الريبة. يعني الشهرة تحقق عدم الريبة، الإجماع يحقق عدم الريبة، مخالفة العامة تحقق عدم الريبة. إذا ما تحققت عدم الريبة بهذه لا يصلح، هذه الأشياء لا تصلح أن تكون مرجحة. فالترجيح ملاك هو صرف الريبة. ما ذكرت الرواية كأن هذا مرتكز عقلائي، مرتكز عقلائي أن بعض الروايات إذا كانت مشهورة وعند الرواة وعند فقهاء الرواة فلا شك أن هذه ليس فيها ريبة ويعملون بها، لأن لو كان فيها ريبة لم تخفى على أمثال هؤلاء. وتارة عندنا فتوى، الشهرة مو شهرة روائية، شهرة فتوائية. نجي الآن إلى مطلب قبل أن ندخل. أكو عندهم نزاع الجماعة من المقبولة، هاي خذ ما اشتهر بين أصحابك، خذ ما اشتهر، خذ الذي اشتهر إذا هي موصولة. فهذا الشيء المشتهر فيه عموم، يعني أي شيء مشتهر أو ملاحظ فقط عودة على سياق الرواية وهو فقط الرواية المشتهرة. فالجماعة الذين قالوا بالعموم قالوا الفتوى المشتهرة أيضا حجة، فصار عندنا شيء سميه الشهرة الفتوائية. والذين قالوا أن المقبولة ناظرة فقط إلى الرواية معنى ذلك الشهرة الروائية. فعندما تأتون إلى الأصول الآن بعد أن يفرغون من مسألة الإجماع المنقول والإجماع المحصل يأتون إلى الشهرة، وحجية الشهرة باعتبار الشهرة لا تعدو أن تكون أيضا من أقسام الخبر إذا دخلناها أو أقسام الظن. فقالوا أي شهرة نعمل بها؟ هل الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية فقط، أو نعمم للشهرة الفتوائية وللشهرة الروائية؟ هذا نزاع ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل وذكره الجماعة بناء على استفادة التعميم من ما الموجودة في الرواية الشريفة وغيره. ولذلك بعضهم إذا كان المشهور فتوائيا ما يخالفه. لماذا؟ لأن يرى أن المشهور الفتوائي الحق معه، مو المشهور الروائي، مشهور الفتوائي. هسه من استفادها؟ طبعا شيخنا في هاي الرواية مقبولة يقول ناظرة إلى الشهرة الروائية فقط، مو ناظرة إلى الشهرة الفتوائية. لكن الجماعة عندهم طرق لاستفادة الشهرة الفتوائية عند البعض يعني أسا من هاي المقبولة أو من روايات أخرى. شو نلتفت سيدنا ماذا يقول؟ يقول هذا النزاع بناء على ما وصلنا إليه لا قيمة له أصلا، لا وجه له، لأن العبرة لا تكون بالشهرة الروائية ولا بالشهرة الفتوائية، وإنما العبرة تكون بمسألة الريبة. فإذا كانت شهرة فتوائية صارفة للريبة عن القول الشاذ مثلا لابن أبي عقيل العماني مثلا نأخذ بها، وإذا كانت شهرة روائية موجودة عندنا وهاي الشهرة الروائية أيضا فيها عدم ريبة تصرفنا عن الرواية، وإن نقلها أحد الأعاظم من الفقهاء من الرواة الفقهاء لكن تلك فيها ريبة وهاي ليس فيها ريبة. المدار مدار الريبة، فإذا صار مدار الريبة النزاع المتوقف على شهرة فتوائية أو شهرة روائية هذا النزاع ساقط من أصله. هاي ثمرة تترتب على استفادتنا من المراد من الرواية الشريفة. لاحظوا قال المدار في الترجيح في باب التعارض إنما هو صرف الريبة عن الخبر الراجح، سواء تحقق ذلك بالإجماع أو الشهرة أو بمخالفة العامة أو بغيرهما. ولا بد من ملاحظة منشأ الريبة فيها أو فيهما، فإن كان العلم الإجمالي موجبا للريبة في الصدور يعني في أصل الصدور، احنا عندنا اصل الصدور وعندنا شنو جهة الصدور، اصل الصدور يعني هاي الرواية صدرت من الامام او ما صدرت ثبوتا صدرت او ما صدرت، وعندنا جهة الصدور يعني الرواية صدرت من الامام لكن هل هي لبيان الحكم الواقعي او للتقية، هذا الفرق. نتحدث عن الصدور نثبت بما نثبت الصدور بخبر الآحاد وخبر الثقة، فالعمل بخبر الثقة ماذا يعطينا؟ يعطينا أن الرواية صادرة من الإمام، هذا المقدار. أما هناك بحث آخر قد إحنا نثبت الرواية صادرة من الإمام لكن ما نعمل بها، لماذا؟ لأن جهة الصدور مالتها ناظرة ليس إلى الأمر الواقعي. فعدنا أكثر من بحث في قضية الرواية. قال لاحظوا فإن كان العلم الإجمالي موجبا للريبة في الصدور في أصل الصدور بأن علمنا إجمالا لاحظ بعدم صدور أحد الخبرين المتعارضين عن المعصوم، نتحدث عن أصل الصدور، عندنا علم إجمالي والعلم الإجمالي فيه تكاذب فيه تعارض معنى خبر صادر وخبر غير صادر بس من ميزه من عرفه، هذا واحد. ولكن لا نميزه بشخصه، هل هي رواية زرارة غير الصادرة أو رواية محمد بن عبد الجبار أو رواية معاوية بن عمار، من شخصه؟ فلا بد إذا كان هكذا فلا بد من تحصيل المرجح الصدوري والمرجح السندي إذا موجود. أما إذا زرارة هنا ناقل ومحمد بن مسلم هنا ناقل يصعب الترجيح السندي، يصعب الترجيح السندي، هذا ثقة وهذا ثقة، فنحن نعمل بقوله لو خلا لوحدة، نعمل بقوله لو خلا وحدة، فلا بد نفتش عن الترجيح الصدوري بأن يوجب صرف الريبة عن السند والصدور من أحدهما إلى الآخر. هاي دائما استعمل لل، هي إلى أفضل، التعدية بإلى أفضل من التعدية باللام، تمام؟ فلا بد هكذا بعدم صدور أحدهما، العفو، بأن يوجب صرف الريبة عن السند والصدور من أحدهما إلى الآخر. إذا عدنا مرجح ماذا؟ سندي صدوري، هذا إذا شككنا بأصل الصدور، عندنا علم إجمالي أحدهما لم يصدر، وأما إذا علمنا إجمالا لا أنه يعني صادرات، لكن علمنا إجمالا بعدم صدور أحدهما لبيان الحكم الواقع الجدي، وإنما صدر للتقية مثلا لكن لا نعرفه بشخصه. وإن أحرزنا صدورهما، أحرزنا مو يعني تيقننا فقط، يعني ممكن ثيان المتواترات ممكن أحرزنا يعني بحسب وسائل الإحراز في خبر الأحاد مثلا، هذا فيه استفاضة هذا فيه استفاضة، أو هذا اللي ناقله خبر ثقة وهذا خبر ثقة، ترجيح ماكو في مسألة الصدور كلام بالجهة. فهنا لابد من تحصيل المرجح الجهتي. ما هو المرجح الجهتي؟ من جملة قالوا كمخالفة العامة مثلا، هذا مرجح، مخالفة العامة مرجحا نعمل به بأن يوجب صرف الريبة عن أحدهما بالنسبة إلى الآخر من حيث الجهة لا من حيث الصدر. هو صادر لكن ما صادر لبيان الحكم الواقعي، وإنما صادر لبيان حكم التقية. لاحظوا، ومن هنا ذكرنا بعد بيان هاي المقدمة اجينا الآن إلى مطلب الشيخ الأعظم مقابل بعض الأعاظم. الشيخ الأعظم كان عنده رأي في المرجحات، وما هو؟ أن نتعدى عنها، سواء كان الأفقه الأورع مخالفة العامة موافقة الكتاب المجمع عليه المشهور، إذا ذن كلهن أحرزناهن بكل الخبرين ممكن نتعدى عنهما إلى مرجحات أخرى ما منصوص عليها، مرجحات أخرى. لكن الشيخ ماذا قال؟ قال كل مرجح فيه أقربية إلى الواقع نقدمه. احنا ما نقول فيه أقربية للواقع، نقول كل مرجح فيه صرف للريبة نقدم. أحسنت، هذا الفرق بيننا. قال ومن هنا ذكرنا في بحث التعدي عن المرجحات المنصوصة، وسيأتي إن شاء الله تعالى، أن الحق ما عليه الشيخ الأعظم في الرسائل الأنصاري من التعدي عنها إلى غير، يعني لا نجمد على المذكور، لا نجمد على المذكور، لأن الأمر مو تعبدي حتى نجمد على المذكور، لا اختصاص الترجيح بالمنصوص فقط وفاقا للمشهور الذين ذهبوا للتعدي أيضا، حتى المشهور قالوا نتعدى على المذكور. ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يرون كفاية الترجيح بكل ما يوجب القرب إلى الواقع. الشيخ أيضا هكذا قال، وإن لم يوجب صرف الريبة عن الخبر المشتمل على المرجح، بمعنى أنه يتعدى لكل أو يتعدى لكل مرجح يوجب أقربية الخبر للواقع بالنسبة للآخر، وإن لم يبلغ لهذه الدرجة صرف الريبة، حتى لو لا يبلغ هذه الدرجة أقربية فيه للواقع احنا نقدمه. وأما نحن فنرى أن يعتبر في الترجيح أنه يشتمل الخبر الراجح على مزية وجنبة مهمة توجب صرف الريبة عنه للخبر الآخر، بحيث يبقى كأنه لا معارضة له حسب القانون العقلائي الذي ذكرناه سابقا. فنتعدى لكل مرجح يوجب صرف الريبة، لا أن الملاك في الترجيح هو الأقرب للواقع كما صنع المشهور والشيخ الأعظم. إذن الملاك هو عدم الريبة. أكو تميز بينات؟ نعم، عموما خصوص من وجه، ممكن فيه ريبة وليس فيه أقربية، ممكن فيه ريبة وفيه أقربية، وممكن بالعكس. يأتي إن شاء الله تعالى تتمت الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.